أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 319. فعلا نحن نتكلم في الفصل الثامن، وهو الفصل الأخير من المقصد الخامس، وهو الدفن. الفصل الثامن الدفن. مسألة 319 يقول: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة. هذا هو الشق الأول أو النقطة الأولى من المسألة. دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته، هذا ما يجوز، حرام. مثل من؟ دفنه في مزبلة أو بالوعة. المستند في ذلك أن حرمة الميت كحرمة الحي لأجل النصوص. يقول في النص: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظمه أو كسر عظم ميت أو كسر عظم ميت، قال عليه السلام: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. فما كما أنه يحرم هتك حرمة الحي، كذلك يحرم هتك حرمة الميت. وأحد مصاديق هتك حرمته أن يدفن في المزبلة وفي البالوعة. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية: ولا، يعني ولا يجوز دفنه في المكان المملوك بغير إذن المالك. وهذا من الواضحات، باعتبار أنه تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير بدون إذنه هذا غصب، والغصب حرام. وكذلك عدم الخلاف في هذه المسألة، أنه دفن الميت في مكان مملوك لشخص بغير إذنه هذا لا يجوز وحرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب. فبالتالي سيأتي إن شاء الله، لو دفن في مكان شخص، في مكان مملوك لشخص من دون إذنه، فالدفن ليس شرعيا، فيجوز النبش، مع العلم أن أصلا النبش لا يجوز، كما سيأتي الكلام بالنبش في مسألة 320، المسألة التي بعدها. لا يجوز النبش، ولكن هناك استثناءات. من ضمن الاستثناءات: لو دفن في ملك الغير من دون إذنه. لماذا؟ لأن الدفن مو شرعي، باعتبار الدفن في ملك الغير غصب، والغصب حرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب وهو الدفن. المهم، هذا الأمر الثاني: ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك. الأمر الثالث والنقطة الثالثة: أو عطف على اليمن، في المكان المملوك أو الموقوف، يعني الدفن لا يجوز الدفن في المكان الموقوف لغير الدفن. أكو مكان موقوف لكل شيء، مثلا أكو مكان موقوف للدفن، وأكو مكان موقوف لغير الدفن. الموقوف فقف لكل شيء، من ضمن الشيء الدفن، هذا ما بيه مشكلة، جائز على القاعدة. الموقوف للدفن، نحن كلامنا في الدفن فينطبق عليهم. كلامنا بالصورة الثالثة: الموقوف لغير الدفن، كالمساجد موقوفة لمن؟ للصلاة. المدارس موقوفة للدراسة. الحسينيات موقوفة لمن؟ يعني إذن الأمور الموقوف عليها الحسينيات مو للدفن، والخانات وكذلك هذه الأمور موقوفة لغير الدفن. فهنا هل يجوز الدفن فيها؟ يقول السيد: أو الموقوف لغير الدفن، نعم هذا أيضا لا يجوز، وإن أذن الولي بذلك. لماذا يا ولي؟ الولي على المدارس، الولي على المساجد، الولي على الحسينيات، الولي على الخانات. وإن أذن الولي بذلك، يعني مجرد إذن الولي لا يقتضي الجواز، الولي لا علاقة له بما أوقفه. فلهذا يقول السيد: أو الموقوف لغير الدفن، يعني لا يجوز الدفن في المكان الموقوف لغير الدفن. مثل من الموقوف لغير الدفن؟ المدارس، فهي أوقفت للدرس والتدريس. والمساجد وقفت للصلاة والعبادة والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة، هذه من الواضحات أنها أمكنة وقفت لغير الدفن، وإن أذن الولي بذلك. هذا استثناء المن أو الكلام للأمر الثالث. احنا تكلمنا ثلاث أمور: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه، هذا ما لنا خلاص. اثنين: لا يجوز الدفن في مكان مملوك لشخص بغير إذنه، هذا خلاص. الثالث: لا يجوز الدفن في مكان موقوف لغير الدفن، هذا به الكلام. من يقول هذا؟ يعني على هذا الكلام أن الموقوف لغير الدفن الدفن فيه شنو؟ ما يجوز. هذا إذا كان الدفن يضر بالوقف أو يزاحم الجهة الموقوف لها، الجهة الموقوف لها مثلا الصلاة في المساجد، إذا ندفنهم بعد وين يصلون مثلا؟ زين، إذا كان يزاحم كذا أو يضر بالوقوف، زين، فبالتالي هذا من المفروغ منه أنه يتنافى مع الوقفية، لأنه يضر بالوقف أو يزاحم جهة الوقف، زين، الجهة الموقوف لها، فبالتالي ما يجوز وحرام. صار حال من دفن في مكان مملوك لشخص بغير إذنه. وأما في غير هاتين الصورتين، يعني دفن في مكان موقوف لغير الدفن كالمساجد والحسينيات والخانات والمدارس، ولكنه لا يسبب ضررا بالوقف ولا يزاحم، نحن والقاعدة وإطلاقات الوقف ما يجوز، زين. لكن السيد يقول الله يحفظه، يقول: فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي. وكأنه يوجد شبهة انصراف في غير هذين الموردين، أن الوقف في مثل هذا المورد إذا كان لا يسبب الضرر ولا يسبب المزاحمة، فبما أنه دفن مؤمن وهذا من الواجبات، فلعله منصف عن هذا المورد. وهذا تقدم نظيره ومثيله بل في أحكام التخلي، مسألة 58، أنه هل يجوز التخلي في الوقوف؟ هم ذكر سيد الله حفظه، قال: إذا كان يضر بالوقف، زين، قال: إذا كان الوقف لغير التخلي طبعا، زين، أو ما مسموح لي التخلي يكون بس للطلاب المدرسة وأنا ليس من طلاب المدرسة، هناك قال السيد في مسألة 58: إذا كان لا يضر أو يزاحم ما يجوز، وإلا حتى إذا ما يضر وما يزاحم احتياط لزومي. مسألة 58، نعم، لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف ما لم يعلم بعموم وقفها، أما إذا علم بعموم الوقف فهذا مشمول، أما ما عدم العلم ما يجوز، إذا كان ذلك مزاحما للموقوف عليهم أو مستلزما للضرر. بل وفي غير هاتين الصورتين أيضا على الأحوط لزومين، يعني هم يصير احتياط لزومي. النكتة هي النكتة والملاك هو الملاك. هذه المسألة 319. مسألة 320 تتكلم عن مسألة النبش. قبلها اللي الآن خلاص معدها تكلمنا عن أنه الدفن يجوز أو لا، أصل الدفن في المكان البيهتك ما يجوز، في المكان المملوك بغير إذنه ما يجوز ينغصب، في المكان الموقوف اللي غير هكذا عبر عنه الموقوف لغير الدفن قلنا به شنو أيضا ما يجوز، ولكن في صورتين ما يجوز فتوى وفي غير الصورتين احتياط لزومي. هنا في هذه المسألة تتكلم عن النبش، يعني مدفون، الميت مدفون، فهل يجوز أن ننبش يعني نحفر الأرض ونطلعه، هذا يجوز أو لا؟ يقول السيد مسألة 320: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه. طبعا البعض قيد النبش به إذا استلزم ظهور جسد الميت، ولكن السيد لم يذكر هذا القيد، أنه مجرد نبش القبر الميت أطلقه فهو ما يجوز. أو شن الفريق؟ أن الذي قيد بظهور وإذا كان النبش يستلزم ظهور جسد الميت يلا يصير حرام، أو الذي لم يقيد حرام، شن الفرق بيناتهم؟ هذا إن شاء الله تجي الثمرة مالته لعله، اي نعم، في مسألة 327 يجينا ان شاء الله. المهم، فلهذا يقول السيد: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. اندراس هذا عرفه وفسره، شنو اندراس الميت الأول؟ يعني صيرورته ترابا انمحى، فبعد هذا أصلا ما يسمونه بش، لأنه بالتالي بعد ماكو شيء صار تراب. فصار له مثلا 200 سنة من متوفي، هذا ما تلقى بيه 200 سنة 300 سنة، هذا ما بيها لا عظم لا لحم لا شعر، كله يروح يصير حاله هذا التراب بعد ماكو أي شيء. فبالتالي هذا ما يصدق نبش. نعم كان مدفونا هنا، أما الآن بعد قبل 300 سنة، الآن وراء 300 سنة بعد ما يصدق أنه ماكو شيء مدفون هنا. فلهذا يقول لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه. طبعا هسه هاي لأجل دفن ميت آخر هذا كأنما قيد احترازي، وبالتالي شنو معناه؟ يعني يجوز النبش قبر ميت لا لأجل دفن ميت آخر، لا لا لا. زين هذا طبعا هذا يجينا أيضا هنا يتكلم في نبش قبر لأجل دفن ميت آخر. أما في مسألة 325 لا، يقول يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابين، وكأنهما مسألتان. المسألة الأولى لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر، ومسألة الثانية يحرم نبشه إذا يستلزم ظهور جسده وإن كان هيجي عبث، يعني من دون أنه يريد ندفن مكانه واحد. جيد، حاسس هذا شنو المستند لهذه المسألة أنه لا يجوز نبش قبر ميت؟ أنه واحد يقول لك أنا هذا أبويا ميت هنا، أنا أدحفر وأدفن ابنه وياه. يجوز نقول دفن ميتين في مكان واحد يجوز، ولكن إذا استلزم النبش ما يصير. يعني شلون؟ واحد مات هو وابنه هو وأخوه، أدفنهم في مكان واحد، هذا يجوز ولكنه مكروه كما سيأتي. زين زين، مكروه كما ذكر الفقهاء طبعا، ولكن احنا كلامنا مو دفن ميتين في مكان واحد، كلامنا نريد ندفن شخص مع الشخص بعد ما دفن الشخص الأول، نقول هذا يستلزم النبش، هذا ما يجوز. هذا الدليل عليه الإجماع التعبدي على حرمة النبش، صفحة 475 الجزء الثاني المباني. زين نعم هذا استثناء، هو استثناء منفصل، إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسويق. اجينا نريد ندفن شخص زين في مكان، اجينا لقينا قبر منبوش زين، او واذا منبوش بعد احنا ما نبيش نحط علينا حرام ندفن ميت بنفس المكان. كل ما هنالك صارا ميتين في مكان واحد ودفنا ميتان، زين دفن ميتان في مكان واحد، وقلنا هذا سيئتي ان شاء الله في مسألة 322 مو حرام، كل ما هنالك مكروه. فنحن دفن الميت في مع ميت آخر هذا لا 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 ليس حراما ويجوز بحد ذاته، كل ما هنالك مكروه والمكروه جائز. نعم إذا يستلزم النبش هذا ما يجوز. جيد نعم، إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم هذا ما لم يجينا لعدم وجود النبش أصلا، أي لعدم ما يقتضي المنع والحرام. ما لم يستلزم محرما، اجينا ولقينا قبر منبوش زين، قبر بشخص منبوش، نقول ادفن وياه يصير يجوز، ولكن بشرط أن لا يكون هذا المكان مملوك لشخصين، وإلا إذا كان مملوك لشخصين تقدم قبل شوية قبل هاي المسألة ما يجوز غصب. ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغين. جيد 321 مسألة، هنا في 321 و322 و323 تتكلم عن مستحبات ومكروهات، وتقدم الكلام عن هذه القاعدة، قاعدة المستحبات والمكروهات، فلا نعيد أنه نأتي بالمستحب بنية رجاء المطلوبية ونترك المكروه بنية رجاء المطلوبية لعدم ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن كما تقدم في باب التقليد. يقول السيد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه واحد، ها واحد من عندي راح أعدد عنه، يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. إحنا ذكرنا الملاك في الدفين أن يوارى في حفيرة بحيث يؤمن عليه من السباع ويؤمن على الناس من رائحته من رائحة الميت، وهذا لعله يكفي نص متر مثلا، أما مقدار قامة أو ترقى ولعله متر أو أكثر من متير، هذا يستحب. طبعا هاي مرسلة ابن أبي عمير المستند. اثنين، وأن يجعل له زين للقبر لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يعني في الأرض الرخوة يشق وسط القبر بشبه النهر يجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب. هذا التفصيل سبب النصوص والجمع بينها ومرسلة ابن أبي عمير أيضا في هذا المجال، أنه من المستحبات أن يجعل له لحد. كيف يجعل له لحد؟ زين، مما يلي القبلة لكن في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس. أرض صلبة قوية بقدر ما يمكن فيه الجلوس، يعني شي يصير اللحد يصير ارتفاع تقريبا مثلا فد نص متر. زين، أما في الرخوة ما نقدر نحفر يجي لأن يوقع، فشي يسوون هي نفس الحفرة نحفر بها زيادة بحيث يسوي مثل الشق مال الوسط مال شبه النهر ونخليه بي زين ونسقف عليه وبعدين دور هي التراب. زين، ثم فلهذا قال ثم يهال عليه التراب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. هذا هو رأي المشهور زاد ما رواه جعفر بن كلاب. طبعا هذا كله نتكلم عنه الجزء الثاني المباني صفحة 478 فما فوق. والأذكار يعني يستحب الأذكار المخصوصة المذكورة في محلها عند تناول الميت واحد، وعند وضعه في اللحد اثنين، وما دام مشتغلا بالتشريج ثلاثة. هاي نصوص واردة. بعد الأمر الآخر، والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. هذا اللي باشره بدفنه كون حافي وحال الأزرار وكاشف رأسه. جملة من النصوص صفحة 479 جزء الثاني مباني. بعد، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبور. احنا قلنا هناك من كفنه، هناك من المستحبات انه يعقد من جهه الراس ومن جهه الرجلين. هذين نفتحين ما رواه اسحاق بن عمار. زين، بعد الوضع في القبر من طرف الراس، وان يحسر عن وجهه، طلع وجهه. زين، ويجعل خده على الارض. هذه جمله من النصوص صفحه 479 جزء الثاني المباني. هاي كلها من باب الاستحباب زين بنية رجاء المطلوبية. بعد، ويعمل له وسادة من تراب، خبر سالم بن مكرم أو مكرم، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه. جملة من النصوص صفحة 480 جزء الثاني المباني. بعد، وتلقينه أو تلقينه، يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، حديث إسحاق بن عمار، وأن يسد اللحد باللبن، نصوص أيضا، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ما رواه السكوني، وأن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم، لأن ذي الرحم منصوص عنه ما باستحباب بل يدخل في الكراهة كما سيأتي، وأن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف بظهر الكف، حديث محمد بن الأصبغ، وطم القبر، هذا نص موجود، وتربيعه يعني جعله مربعا لا مثلثا ولا مخمسا ولا غير ذلك، يعني مثل مستطيل أو معين أو مخمس ما رواه محمد بن مسلم. بعد، ورش الماء عليه دورا يعني الدور دائما دائرة مستقبل القبلة، حديث موسى بن أكيل زين صفحة 482 جزء الثاني مباني، ويبتدئ من عند الرأس طريقة الرش، فإن فضل شيء صب على وسطه. بعد، وكذلك يستحب وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، حديث زرارة، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه، حديث إسحاق بن عمار، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد منه في غمز اليد اللي هم الحاضرون خصوصية الهاشمي، هذا نفس حديث زرارة. والترحم، يستحب الترحم عليه، اللهم ارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، حديث محمد بن مسلم بمثل
والترحم عليه بمثل اللهم جاء في الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين ولحقه بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، جملة من النصوص، وأن يكتب اسم الميت على القبر ما رواه يونس بن يعقوب صفحة 484 جزء الثاني المباني، أو على لوح أو حجر وينصب على القبر. هذه هي مسألة 321، ذكرنا المستحبات التي ذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. مسألة 322 سيذكر السيد، وكذلك 323 سيدخل في المكروهات. أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه واحد يكره دفن ميتين في قبر واحد، هذا هو رأي المشهور، وكذلك رواية مكاتبة محمد بن الحسن الصفار وما رواه الأسبق بن النباتة صفحة 485 جزء الثاني المباني. احنا ذكرنا سابقا احنا ما نقدر نقرأ النصوص، لأن إذا نقرأ النصوص احنا بس مجرد نشير إلى المستند زين من حيث اسم الرواية تبركا ورقم الصفحة والمصدر زين حتى يسهل على زين على المطلع على الذي يريد أن يستفيد أن يراجع المصدر بسهولة، يعرف المصدر شنو الصفحة كذا جزء كذا زين، وإلا قراءة النص نتأخر كثيرا. يكره دفن ميتين في قبر واحد. بعد اثنين ونزول الأب في قبر والدي، هذه جملة من النصوص، مو دفن، الأب ينزل في قبر والده زين كان يكون يدفنه أو يلقنه، ونزول الأب في قبر والده هذا جملة من النصوص صفحة 485 جزء الثاني المباني. وغير المحرم في قبر المرأة، يعني يكره نزول غير المحرم مثلا ابن عمها ابن خالها جيرانها غريب في قبر المرأة، هذا مكروه ما رواه السكوني زين. فلهذا إذا واحد يدير في حاجة الكراهة يجي أخوها أبوها عمها خالها ابنها ابن أخوها وهكذا. ويكره إهالة الرحم التراب، شوف من الساعة هنا ايش قلنا، يستحب لغير ذي الرحم أن يهيل التراب بظهر كفه، وقلنا لغير ذي الرحم، أما الرحم مكروه، وإهالة الرحم التراب ما رواه عبيد بن زرارة. وفرش القبر بالساج من غير حاجة، هاي ما روى علي بن محمد القاساني. وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه ما روى علي بن جعفر. والمشي عليه على القبر منصوص. والجلوس والاتكاء أيضا مكروه. وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه، أن نبني على القبر مكروه ونجدد بعد ما يندرس، إلا قبور الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والعلماء والصلحاء، هذا ما رواه يونس بن يعقوب وما رواه أبو عامر صفحة 487 جزء الثاني المباني. مسألة أخرى 323 أيضا تتكلم في شيء من المكروهات. يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر. شخص مات في بلد البصرة وأرادوا أن يدفنوه وينقلوه في مثلا في بغداد، يدفنوه في بغداد أو يدفنوه مثلا في الموصل، هذا مكروه. شخص مدفون في منطقة وينقل لدفنه في منطقة أخرى، هذا مكروه، يجوز ولكنه مكروه. نقل عدم الخلاف، بل ربما يستدل عليه بأدلة تعجيل الدفين. قد يقول قائل أنه نقل من بلد إلى آخر خلاف التعجيل، وخلاف التعجيل يعني خلاف الاستحباب، خلاف الاستحباب يستلزم الكراهة، هذا دليل مو قوي، لأن أول شيء لا يوجد تنافي بين التعجيل وبين نقل إلى مكان آخر، هذا أول الكلام، ما قويه. قد لا يوجد تنافي في كثير من الموارد زين، بالتالي هسه في خصوص في هذا العصر ساعة واحدة النقل من بلد إلى بلد آخر لعله 200 كيلو ساعة ساعتين، هذا ما يتنافى مع التعجيل. اثنين، حتى لو سلمنا أنه خلاف التعجيل خلاف الاستحباب لا يدل على الكراهة، فهذه مطالب علمية جيدة يكون واحد يلتفت إلها زين، فهذا الدليل مو قوي. الدليل هو نقل عدم الخلاف، أنه أشبه بالإجماع، لا يوجد خلاف، وعدم الخلاف دليل في ثبوت الكراهة. ونحن قلنا هذه الكراهة من باب زين، إذا أردنا نترك هذا الأمر من باب رجاء المطلوبية. يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة، إلا بلاد البلد الذي فيه المشهد المشرف، يعني النجف، كربلاء، يعني هكذا الكاظمية زين، والمواضع المحترمة المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب. شوف جد فرق، مو بس ما مكروه، لا يعني واحد إذا يريد ينقل ميت من شخص من بلد إلى آخر قلنا مكروه، إذا يريد قلنا إلا المشاهد المشرفة، يعني المشاهد المشرفة ما مكروه، يقول مو بس ما مكروه بل مستحب. نعم فإنه يستحب. هذا شنو هذا الدليل على أنه يجوز النقل أو عفوا يستحب النقل إلى المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة؟ قال أيضا بلا خلاف بل عليه عمل الإمامية من زمن الأم عليهم السلام إلى الآن، صفحة 489 الجزء الثاني المباني. زين ولا سيما الغري، الغري يعني النجف، والحائر الحسيني يعني مثلا سامراء في المرقدين العسكريين في البقيع. زين باعتبار بها الأئمة الأربعة أئمة البقيع عليهم السلام الحسن والسجاد والباقر والصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك الكاظمية بالكاظم عليه السلام والجواد. زين هذا كله استحباب، ولكن الأكثر استحباب خصوصا وين؟ في النجف وفي كربلاء، ولا سيما الغري والحائر الحسيني. وفي بعض الروايات، طبعا هذا في بعض الروايات بحار الأنوار الجزء 100 صفحة 232 ذيل الحديث 25، بحار الأنوار جزء 100 صفحة 232 ذيل الحديث 25. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول، يا أول الغري النجف، إسقاط عذاب القبر. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة، إسقاط عذاب القبر بعد، ومحاسبة منكر ونكير. فلهذا نجد المؤمنين زين يعني بكثرة كاثرة يوصون بالدفن في النجف الأشرف، ونجد أن مقبرة النجف الأشرف ما شاء الله. إذن في بعض الروايات أن من خواص الأول وهو الغري إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير، أيضا إسقاط محاسبة منكر ونكير. ولكن هذا استثناء، إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها، إليها شنو يعني؟ إلى المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة، أو إلى غيرها، إلى غير المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة اللي قلنا جائز ولكنه مكروه، استلزم تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التأخير إشكال، والأحوط لزوما تركه. ليش؟ نحن وإطلاق الأدلة جائز، ولم تقيد إطلاقات الأدلة لم تقيد بكون النقيل جائز أو مستحب بما لم يستلزم فساد بدن الميت، لم تقيد في الإطلاق تشمله. أما نقول هناك انصراف، انصراف عن هذا المصداق، إذا كان التأخير يستلزم فساد بدن الميت نقول الروايات أو إطلاقها منصرفة عن هذا المصداق، فبالتالي ما يصير. زين فلهذا السيد لا يجزم بالانصراف ولا يجزم بالإطلاق، فلهذا قال إشكال والأحوط لزوما تركوه. جيد. مسألة 324 يقول السيد لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة، يا صورة المذكورة التي تستلزم فساد الميت، التأخير النقل يستلزم فساد الميت، قلنا احتياط لزوم تركه، هذا نعيفة. لا، في الجواز بشكل عام من بلد إلى آخر وإن كان مكروها ما عدا المشاهد المشرفة مو مكروه، بل ليس مكروها بل مستحب. لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعد الدفن. عجيب، ما بعد الدفن شلون؟ مو تقولوا النفش ما يصير، وسيأتي في مسألة التي بعدها لا يجوز نفش قبر المسلم. قال لا، النبيش هناك إذا النبيش لا يجوز في مسألة التي تقدمت 320 لأجل دفن ميت آخر. زين، وهنا اللي راح تجي المسألة التي بعدها النبيش ما يجوز إذا استلزم ظهور الجسد. أما هنا شو نقول؟ لا فرق في جواز نقل الميت قبل الدفن، هذا واضح، بعد الدفن بشرط إذا اسمع اتفق ظهور جسد الميت. يعني واحد مدفون بالبصرة، مدفون، يقولون يصير واحد ينقله من القبر، من
من قبره المن الى النجف. يا بشون مدفون؟ نقول نعم، اجينا يوم من الايام لقيناه محفور. هسه مره الدوله حفرته واحد لص وكان يعتقد اكو فتشينها وحفره ولقينا جسد طالع. نقول هذا مو نبش، احنا ما نبشنا، هذا منبوش، فنشيله ونروح نقله للنجف. فلهذا قال بينما قبل الدفن وما بعده اذا اتفق ظهور جسد الميت. ليش؟ لانه اذا لم يتفق ظهور جسد الميت راح يستلزم النبش، والنبش سياتي ان شاء الله وتقدم انه ما يجوز. زين، ما هو الدليل على انه جواز نقل الميت قبل الدفن؟ واضح هذا قدر متيقن. بعد الدفن اذا ظهر من دون نبشين اتفق ظهور جسد الميت، هذا شنو الدليل عليه؟ اطلاق الادله. الادله لم تقيد انه النقل جائز، بل مستحب الى المشاهد المشرفه فيما اذا كان قبل الدفن. لا يشمل بعد الدفن، بس بشرط لا يستلزم النبش، يعني اذا كان منبوشا وظهر جسد الميت لسبب او اخر. ثم يذكر هذا الشق الثاني في هذه المسألة، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت بالنبش أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه حرمته إشكال، والأحوط لزوما تركه. هنا السيد يقول الآن هسه عرفنا قبل الدفين ماكو مشكلة، قدر متيقن استحباب للمشاهد المشرفة، بعد الدفن إذا اتفق ظهور الجسد ما عندنا مشكلة لأجل إطلاق الأدلة، أو نبش ماكو حرام، ما عدنا نبش هنا هو منبوش. زين، نقول زين إذا كان مدفونا وأردنا أن ننبشه بوصية من الميت، قال يا بخاف تدفنون في هذا المكان، أريد بعد سنة تطلعوني، أو لا هو وصى وإحنا نسينا أو ما ندري بالوصية ودفننا وبعدين شفنا الوصية، فإذا نمصي أنه يدفن وين أو ينقل من إلى النجف، زين أو أذن الولي بالنقل. نقول في كل هذه الأمور إشكال، أو وكذلك لم يستلزم هتك الحرمة، كان يكون مدفون قبل أسبوع أو قبل أسبوعين أو قبل شهر، عادة هذا يعني يبقى ما رائحته مكريهة، جسده ما مفخساخ، أسبوع عشرة أيام ما بي مشكلة، فلهذا ما يستلزم هتك. نقول إذا استلزم الهتك ما يجوز النقل، هذا حرمة. أما نقول الإطلاق قد يشمل هذا المورد، وهو لم يستلزم الهتك نبش، زين لم يستلزم الهتك، وبوصية من الميت أو بإذن الولي. السيد يقول إشكال، ليش؟ لعل الإطلاق الشملة أو الانصراف لا يشمله، فلهذا السيد احتاطه. فلهذا قال السيد ففي جواز نبش النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت بالنبش أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال. طبعا إذا استلزم الحرمة هتك الحرمة هذا قلنا حرام ما يجوز، كمن دفن في بالوعة أو في مزبلة هذا أحد مصادقه. إذا النبش يستلزم الحرمة هتكه كأن يكون مدفون صار ست أشهر أو ثمان أشهر أو سنة، هذا مفسخ لعله بريحة قوية، فهذا هتك، هذا ما يجوز. لا، إذا ما يستلزم الهتك ولكن بوصية من الميت بنقله أو بإذن الولي، يقول إطلاق الأدلة بها مجال تشمل فيجوز واستحباب، والانصراف بمجال أنه ما يشمل هذا المورد ما يصير. زين، يعني الإطلاق لا يشمل هذين الموردين، فلهذا قال والأحوط لزوما تركوه. نعم، إذا أوصى بالنقل إليها إن من إلى المشاهد ولم يكن النبش، زين، موجب أو النقل موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر، فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها، في غير من، في غير المشاهد المشرفة، يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر، خلينا نقول مثل الهتيك. نعم، هذا استثناء، زين، فهذا استثناء واضح، وهذا ابتلينا فيه قبل فترتين ولازلنا مبتلين فيه، الذين توفوا بسبب كورونا وكانوا مصين ولكن دفنوا في مقبرة، زين، مو بالمشاهد المشرفة، إما جهلا أو نسيانا أو عصيانا. السيد يقول يجب النبش، شوف يجب النبش، ليش يجب النبش؟ زين، لأنه خلاف الوصية، زين، هذا واحد، وإذا كان خلاف الوصية فيكون الدفن غير شرعي، بالتالي يجب النبش والنقيل ما لم يفسد بدنه، هذا هتكون ولم يلزم منه محذور آخر. جيد، يبقى إن شاء الله
في المباحثة القادمة نتكلم عن النبش وموارد جواز النبش، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.